الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي جبل الحفظ: باب ما جاء في غسل البول، لأن البول نجس والنجاسة لابد أن تزال وتغسل من المكان ومن الثوب والبدن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس. تقدم الحديث هذا معلق، وقد تقدم موصولا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ولم يذكر سوى بول الناس، أي أن البخاري كأنه يذهب إلى أن النجاسة متعلقة ببول الآدمي فقط، وهذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح، أن جميع الأبوال والأرواث طاهرة إلا بول الإنسان وروث الإنسان، وأن جميع الدماء طاهرة إلا ما كان من دم الحيض والنفاس. والخلاف كبير، الجماهير يخالفون في هذه المسألة، لكن الذي تدل عليه الأدلة ما قلناه آنفا. فالقول بالنجاسة يحتاج إلى دليل صريح، والصحابة رضي الله عليهم كانوا يصلون في دمائهم وفي جراحاتهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. والقصابون كانوا يذبحون الإبل وهكذا يجزرونها، وما ثبت أنهم أمروا بغسل ما يعلق فيهم من دمائها ومن روثها ومن شحمها. ولابد أن يصيب الإنسان شيء من ذلك. بينما دم الحيض أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله والمبالغة في ذلك، تحته ثم تقرصه بالماء ثم تغسله. ولم يأمر بذلك في بقية الدماء. والاستتار من البول تقدم، إما أنه كان لا يتنزه من بوله يرجع فيه، وإما أنه كان لا يستتر من أعين الناس، وإما أنه اتصف بالأمرين. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي أحد التسعة الذين رووا عنهم الأئمة الستة بدون واسطة. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية، وله ولد اسمه إبراهيم معتزلي جلد، أحدث في دين الله تقسيم الحديث إلى أحاد ومتواتر. وأما إسماعيل بن إبراهيم فهو إمام، وعلية جدته. قال: حدثني روح بن القاسم قال: حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به. فيه فضيلة الاستنجاء بالماء، لأن الاستنجاء بالماء يزيل العين والأثر، بينما الاستنجاء بالحجارة وإن كان جائزا أو إن كان جائزا ويجزئ، إلا أن الاستنجاء بالماء أفضل منه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل في شأن ذلك أنهم كانوا يستنجون بالماء. والجمع بين الماء والحجارة جائز، إلا أنه لم يثبت حديث في الجمع بينهما، وما جاء من ذلك فهو حديث ضعيف، أظن عن ابن عباس. فيه كلام. وعائشة رضي الله عنها تقول: يا معشر النساء، مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال: باب. حدثنا محمد بن المثنى بندار أو أبو موسى العنزي، ومحمد بن بشار هو بندار، كان كفر سيرهان. قال: حدثنا محمد بن خازم وهو أبو معاوية الضرير، ولم أرى البخاري قد صرح باسمه إلا في هذا الموطن، وإلا فهو مشهور بكنيته أبو معاوية الضرير. قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان أبو محمد عن مجاهد وهو ابن جبر عن طاووس وهو ابن كيسان الأبناوي اليمني. لماذا قلنا أبناوي؟ عندك يا داود، لماذا أبناوي؟ أديب. تفضل علي. من أبناء الفرس، إذا قيل أبناوي من أبناء الفرس، سكنوا اليمن واستوطنوها بعد أن طردوا الحبشة، ومنهم فيروز الديلمي، وابنه عبد الرحمن بن فيروز الديلمي على ما أظن، وطاووس وغير واحد. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال ابن المثنى: وحدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت مجاهدا مثله. ساق رحمه الله الأثر الثاني متابعة من أجل التصريح بسماع الأعمش من مجاهد، فإن الأعمش مدلس وتدريسه من الطبقة الثالثة. وبهذا تعلم أن البخاري ومسلم إذا رويا حديثا بالعنعنة وحقه أن يصرح فيه بالتحديث، فقد يكون قد روي عندهما من طريق أخرى. وقد تقدم الحديث والتعليق عليه وساقه المصنف في هذا الموطن ليبين أن بول الإنسان نجس. وبهذا تعلم ضعفك أيها الإنسان، لا تتكبر ولا تمشي في الأرض مرحا، يخرج منك النجاسة ويخرج منك القذر. وكما قال بعضهم: أوله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل العذرة. قال: باب. ترك النبي صلى الله عليه وسلم والناس الأعراب حتى فرغ من بوله في المسجد. تركوه لمصلحة أرجح من طرده، لأنهم خشيوا إذا أقاموه أن يتناثر بوله في المسجد، يمينا ويسارا، أو أن يلوث نفسه، أو إذا قطع البول أن يتضرر. والإسلام دين فيه الحفاظ على النفس، وفيه العذر بالجهل، لأن الأعرابي لو كان يعلم أن البول في المسجد حرام ما بال في المسجد. وفيه أن الأعراب قد يقع منهم ما لا يقع من غيرهم، لأن أصحاب الحاضرة يختلفون عن أصحاب البادية، فتجدهم أسرع فهما وأحد ذكاء وأقبل للتعليم. وفيه دليل للقاعدة الفقهية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإن البول في المسجد مفسدة، ولكن قيام الرجل وهو يبول مفسدة أكبر. وفيه ما عليه الناس من استنكار البول في المسجد، وذلك لتعظيمهم له، فإن المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وبيوت الله حقها أن تكرم وتطيب وتعمر بالصلاة والدعاء والذكر. وقد اختلفوا في حكم النوم في المسجد، فالنوم في المسجد الصحيح أنه جائز، لكن ينبغي لمن ينام في المسجد ألا يكون مثل الجيفة، ينام حتى يصبح. هذا أسلوب غير مرضي للمسجد وغير مرضي لمن يصلي في المسجد. بل إن ابن عمر رضي الله عنه ترك البيت ونام في المسجد حتى يقوم الليل، فلا يليق بطالب علم أن ينام حتى الأذان الثاني، وأعظم من ذلك أن ينام حتى تقام الصلاة، وسيء في حق طالب العلم أنه يحتاج إلى من يوقظه للصلاة، هذا أمر سيء غير مرضي. فإذا كنت على هذا الحال فأنصحك بأمور: الأول التبكير في النوم، الثاني عمل منبه، الثالث وهو الأهم الاستغفار من الذنوب والمعاصي، فإن الحريص على الصلاة ولو نام ساعة يقوم نشطا من أجلها، ولا يحتاج إلى منبه ولا يحتاج إلى من يوقظه. هذا الذي يحتاج إلى أن يوقظ إما أن يكون رجل يعني طال عليه السفر والتعب فنام، أما إنسان جالس في مسجد 24 ساعة ثم يحتاج إلى من يوقظه كل يوم للصلاة، والله إنه سفه، أقولها حقيقة، أن إنسان ينام إلى الأذان الثاني وهو في المسجد أنه سفيه، لا يعظم شعائر الله، يحتاج إلى أن يتوب إلى الله عز وجل. إذا كنت ستنام يا أخي اعمل لك غرفة، أما في مسجد وتنام إلى الأذان الثاني يأتي العوام، العوام يأتون ويقيمون الليل في المسجد ويجهزون أنفسهم لصلاة الجماعة، وطالب العلم تحتاج أن تقيمه إلى الصلاة. ما أخرج أحيانا إلا وقد صليت الركعتين، وربما أتأخر لشرب بعض الشيء، ثم نخرج ونصحي بعضهم، يستحي المرء على نفسه. هذا والله من أسباب سلب النعم من الناس، أخشى والله إن أقررنا من يفعل ذلك أن تسلب النعمة منا، وأخشى على الذي يفعل ذلك أن تسلب النعمة منه. يا أخي أنت شباب، عود نفسك قيام الليل، إذا كنت من الآن ما تقيم الليل متى ستقيم الليل؟ متى إذا شخص واحدودب ظهرك ورق عظمك وضعف بصرك وأرهقت جوارحك. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح أبناءنا وجميع المسلمين. المساجد تعظم، ويحمد الإنسان ربه أنه في مسجد، في مسجد يسمع الأذان ويقوم نشيط، صلي ما شاء الله من الليل وصلي الفجر وأدى الأذكار، وإذا كنت من الكسالى في طلب العلم ارقد، ما عندنا عصا. لكن أنا ناصح أن الإنسان لا يضيع وقته في غير طاعة الله عز وجل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي، قال: حدثنا همام وهو ابن يحيى. وهناك همام آخر من يقول بالفرق بينه وبين هذا، همام بن منبه، ما الفرق بينه وبين هذا؟ هذه هي الأهم أو العكس، همام بن منبه أعلى وهمام بن يحيى أنزل. نعم، أنا أخذت كلمتك هذا على الذي بين أيدينا. قال: أخبرنا إسحاق وهو ابن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعرابيا يبول في المسجد فقال: دعوه، حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وفي الحديث تغيير المنكر، فإن البول في المسجد منكر فينبغي أن يغير. وفيه أن المسجد ويقال له الجامع ويقال له بيت الله ينبغي أن يعظم ويطهر. وفيه امتثال الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: دعوه، فالتزموا الأمر حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه. وفيه أن النجاسة تتبدد بأمور: الأمر الأول بالريح والشمس ورفع التراب الذي وقع فيه النجاسة وصب الماء حتى تتبدد النجاسة فيه، إلا إذا كان الوضع كحالنا الآن، هناك فرش وربما إذا صب الماء ازداد سريان البول إلى أماكن، فينبغي أن ينتبه صب مع رفع بحيث يؤتى بشيء من القطن أو شيء من الإسفنج فيصب ويأخذ، يصب ويأخذ. وفيه أن الماء هو الذي يزيل النجاسات أكثر، فما أعظم بركة الماء حياة ونظافة. والله يا أخوة، لو عدمنا الماء يوم ماذا يحصل لنا؟ حتى وإن وجد ماء الشرب، لكن ماء ما تغتسل ولا تتوضأ. وذكر في الأحاديث أن المرأة في الجاهلية كان إذا مات زوجها تمكث سنة لا تمس ماء، عدتها كانت سنة لا تمس ماء، فإذا ما انتهت السنة تأخذ دابة أو أي شيء فتحك نفسها فيه فيموت، يموت بسبب ما فيها من الرائحة الكريهة وما فيها من النتن وما فيها من القاذورات، الدابة تموت. فانظر إلى رحمة الله بنا، نغتسل ربما في كل يوم أو في اليومين، وأكسلنا فيما وجب عليه في الأسبوع مرة. هذه والله نعمة وأحكام عظيمة جعلها الله للمسلمين، فله الحمد وله المنة. بل أكرمنا، أوجب علينا الوضوء للصلاة، فبعضنا ربما يتوضأ في اليوم 5 مرات، وبعضهم ربما يتوضأ 10 مرات إذا كان ممن يصلي نوافل ويصلي قيام ليل ويصلي غير ذلك. فكم من بركات تزول السيئات وتكفر وترفع الدرجات وتقع النظافة. كم من دكتور تقول يا أخي معي هنا دمامل ومعي هنا حكة، يقول يا أخي اغسل بالماء والصابون وهكذا. فاللهم له الحمد على هذا الدين العظيم، هذا الدين الذي أسلفت لكم في الظهر. لو اجتمع عقال العالم، ما نقول سفهاء العالم، عقال العالم على أن يأتوا بمثله أو بربعه أو بعشره لعجزوا. جاءت الاشتراكية تزعم أنها تريد ترتيب الأموال، لأن الناس الغني منع الفقير والناس حالهم حال، فوقعوا على أم رؤوسهم وجاءوا بنظريات كانت سبب في نكستهم إلى الأبد، لأنهم أكلوا أموال الناس بالباطل. جاءت الرأسمالية وتزعم أنها تريد أن تنمي المال، فدخلت في الربا ففشلوا، فشلوا. بينما تنظر إلى النظام الإسلامي، وبمعنى أصح الدين الإسلامي، تجد أنه فيه مصالح العالم اقتصاديا وسياسيا وعلميا وعمليا. والله أن الذي يظن أن الإسلام سبب للتخلف، أو أن الإسلام ما فيه سياسة، أو أن الإسلام ما فيه اقتصاد، أنه جاهل بدين الإسلام. الإسلام دين ودولة. وإنما وانظر إلى الدولة التي أسسها محمد صلى الله عليه وسلم لما كانت قائمة على الإسلام، في 10 سنوات وصل إلى الشام وإلى اليمن، والجزيرة كاملة أصبحت في دولة الإسلام في 10 سنوات. 10 سنوات ما معه طائرة ولا مدفع ولا دبابة ولا عنده شيء، عنده حكم الله يحكم به ويعمل به. بعده أبو بكر في 2 سنين العراق والشام، بعده عمر في 10 سنوات السند وإفريقيا. 10 سنوات، يعني في 30 سنة وإذا ب4 قارات تكاد تكون تحت حكم المسلمين. 4 قارات بدون صواريخ عابرة قارات، وبدون طائرات، وبدون شيء. وإنما دين الله طبقوه وعملوا به، عملوا به فأعزهم الله، ودعوا الناس إليه فاستجاب من أراد الله هدايته، ومن خالف قاتلوه فانتصروا عليه. دين الله. تركوا الربا، هم كانوا عندهم ربا مثل الآن البنوك الربوية، وهذه كانت عندهم، كان عندهم ربا داخلي وعندهم ربا مع اليهود، فما هناك أمر جديد، الربا موجود من زمن الأول، إلا أن الإسلام حارب الربا. فلما ترك الناس الربا رفع الله اقتصادهم. عندهم تحاكم إلى الطاغوت، عندهم تحاكم إلى القبائل، عندهم، فلما تركوا ذلك وتحاكموا إلى الكتاب والسنة قاموا على السياسة الشرعية. كانوا جهال، فلما تعلموا الكتاب والسنة صاروا علماء، صاروا مبرزين. كانوا متفرقين، فلما اعتصموا بالكتاب والسنة صاروا سادة وقادة. وكم نعدد، كم نعدد